الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فقد بقي معنا من الدرس الماضي مسألة استعمال الذهب والفضة لبسا، ولعلنا أن نتناول هذه المسألة المهمة من خلال هذه النقاط. أولا، لبس الذهب والفضة كالتحلي بأنواعه وأشكاله، وكلبس الساعة والنظارة والكبك والخاتم ونحو ذلك، هذه الألبسة محرمة على الرجال ومباحة للنساء. والدليل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. والحديث صريح الدلالة على ما ذكر، وقد أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد، وصححه جمع من أهل العلم، أو أثبته جمع من أهل العلم، حسنه الترمذي وحسنه ابن المديني وكذلك النووي في المجموع. الحديث قد رواه جماعة من الصحابة منهم عقبة بن عامر، وحديث عقبة هذا قال عنه ابن حجر في التلخيص إسناده حسن، والشوكاني قواه كذلك بمجموع طرقه وشواهده. ثانيا، أواني الذهب والفضة محرمة على الرجال والنساء، فبابها أضيق من باب الألبسة، وسبق في الدرس الماضي. ثالثا، يجوز استعمال الذهب والفضة للضرورة والحاجة. كالسن، الذهب عند الحاجة إليه أو الضرورة، وغيرها من الأمور الطبية التي قد يحتاج إليها في بعض العمليات كزرع مثلا أو وضع صيخ من ذهب ونحو ذلك. ولا بد أن تكون هناك حاجة أو ضرورة، فمثلا وضع السن من ذهب زينة هذا لا يجوز للرجال، أما وضعه لحاجة ولكن هذه الحاجة يمكن أن يستغنى عنه، بمعنى أنه بحاجة أن يضع ضرس. الآن يوجد يمكنه أن يضع ضرسا من غير ذهب أو من غير ذهب أو فضة، حينئذ لا تكون هناك حاجة في هذا الوقت، في هذا الوقت في الغالب لإنسان أن يضع سنا من ذهب أو فضة. لكن لنفترض وجود حاجة كمثال السن أو غيره من الأمور الطبية، فإذا احتاج إليه الرجل جاز أن يستعمله. والدليل على ذلك حديث عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من فضة، فاتخذت أنفا من ورق، فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وإذا قال الترمذي حسن غريب فالمراد به الحسن لذاته، فهو أقوى من قوله هذا حديث حسن، لأنه إذا أطلق حديث حسن فمراده حسن بمجموع الطرق والشواهد. أما إذا قال حديث حسن لذاته، حديث حسن غريب يعني أنه حديث حسن لذاته. رابعا، سائر الاستعمالات عدا الأواني من الذهب سائر الاستعمالات عدا الأواني والألبسة. استعمال الآني واضح، استعمال الألبسة واضح، ما عدا الألبسة وما عدا الأواني هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي ورد فيه النهي الصريح عن لبس الذهب، وما أطلق في بعض الروايات بالنهي عن الذهب ورد في ألفاظ أخرى وروايات أخرى صحيحة بذكر اللبس، ونحن لا بد أن نجمع بين الألفاظ والروايات إذا جاءت في حديث. ومن الأمثلة كالقلم والحقيبة والمشط ومناظر الزينة والسيف والسكين ومقبض الباب، وكذلك ما يسمى بالأدوات الصحية في دورات المياه كالصنبور والمرحاض والاستخدام الآلي والصناعي كأدوات فيها. هذه الأمثلة التي وردت بعضها فيه شبه قوي بالألبسة، فألحقها كثير من أهل العلم به كالسيف، فإن هذا يستعمله الإنسان ويباشره ويحمله، ولذلك عامة أهل العلم على منعه، وإنما بحثهم بتحليته بالذهب أو وضع جزء منه بالذهب هل هو جائز أو غير جائز، وعامة أهل العلم على منعه، يعني على منع اليسير من الذهب في السيف ونحوه أيضا. ويلحق بهذا أيضا القلم والحقيبة والمشط وبعض ما ذكر قد يلحق أو قد يكون شبيها بالأواني كالصنبور مثلا، فقد يأخذ حكمه. وما عدا ذلك فلا يخلو حاله غالبا من أن يكون محرما، لا لكونه ذهبا وإنما لأمر آخر كالتشبه مثلا بالكفار أو كالتشبه بالكفار مثلا أو السرف والخيلاء أو جعل القرآن زينة، يعني يكتب بالذهب بعض الآيات ثم يعلق على هيئة زينة، وبعض الناس يبالغ في هذا فيجعل مثلا ربما على طريقة لا تقرأ إلا بمشقة، أو ربما كانت هذه السورة أو الآية المكتوبة ربما وضعت على هيئة شخص يدعو أو على صورة طائر أو غيره من الصور للزينة والتجمل في البيوت، فهذا محرم لما فيه من امتهان القرآن وإن لم يكن بذهب، فمثل هذه الصورة محرمة لما فيه امتهان من القرآن، لما فيه من امتهان للقرآن الكريم. فإن وضع المصحف ووضع الآيات القرآنية كالمناظر الجميلة وكالتحف تزين بها الجدر هذا فيه امتهان بين للقرآن الكريم، فهو محرم لهذا الاعتبار وإن لم يكن فيه ذهب. طيب إن لم يكن فيه تشبه ولم يكن فيه سرف ولم يكن فيه حرمة لاعتبارات أخرى، كان يستعمل في آلات صناعية ونحو ذلك، فيرى أن كثير من الصناع أن الذهب هو أولى المعادن لهذه الآلة، فإذا كان الأمر كذلك فلعل الأقرب والله أعلم فلعل الأظهر هو الحل أخذا بالأصل، وإنما المنع جاء صريحا في اللبس فيبقى ما عداه باقيا على أصل الحل والإباحة. ولكن ينبغي أن نتنبه وأن لا نتوسع في ذلك وأن نراعي ما أشرت إليه من ضوابط، فكثيرا ما يستعمل الذهب فيما هو محرم لا لكونه ذهب فقط بل لأمور أخرى كالسرف والتشبه وغير ذلك. فالذين يضعون مثلا المراحيض من ذهب يعني حرمته ظاهرة، السرف فيه بين لا نختلف فيه. سادسا، هل يجوز اليسير من الذهب أو لا يجوز استعماله في اللبس اليسير من الذهب؟ قولان لأهل العلم، ومثاله كان يوضع مثلا الزرة أو ما يوجد في بعض البشوت مع الزري يخلط به ذهب وفضة، فما حكم هذا الذهب اليسير؟ قولان لأهل العلم وهما قولان في مذهب الحنابلة كذلك. الأول المنع أخذا بعموم النصوص المانعة من الذهب على الرجال، فهي لم تفرق بين القليل والكثير. القول الثاني بالجواز، وهو قول في مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، وهذا هو الشاهد الاستثناء. والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وإسناده صحيح كما قال الألباني في آداب الزفاف. فالشاهد في قوله إلا مقطعا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، فما معنى مقطعا؟ مقطعا أي يسيرا تابعا لا منفردا كثيرا، فقد يكون يسير لكنه منفرد كالخاتم مثلا ونحوه، هذا يكون يعني محرم وإن كان يسيرا قليلا، لكن إذا كان يسيرا تابعا لشيء آخر فإنه يكون معفوا عنه. وهذه المسألة هي بحاجة أيضا يعني إلى مزيد نظر وتأمل، وينبغي أن نتنبه فيها، فإن يسير الذهب الذي يكون طلاء على بعض الساعات ونحوها فقد يكون محرما لا لكونه ذهبا فقط أو لكون الذهب فيه يسيرا، وإنما لاعتبار آخر كما أشرنا إليه وهو التشبه بالنساء، فإن الساعة الذهبية أو التي يكون غطاؤها بالذهب فإن فيها شبها بالنساء فتكون ممنوعة لذلك. وإذا كان الأمر مترددا ومشتبها هل هذا فيه تشبه بالنساء أو لا، فالأحوط للمؤمن في مثل هذه الصورة أن يبتعد ويحتاط لدينه، فإن المسألة فيها خلاف في أصلها وفي كونه تشبها أيضا يعني ملحظ قوي، والأولى بالمؤمن أن يبتعد عن ذلك كله. سادسا، الفضة هل تأخذ أحكام الذهب؟ هل تأخذ الفضة أحكام الذهب؟ كثير من العلماء ألحق الفضة بالذهب بحرمته على الرجال، والقول الثاني بالتفريق، فجعلوا الأصل هو الحل فيه، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره الشوكاني، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم كما في مجموع فتاويه المجلد الرابع رحمهم الله جميعا. واستدلوا لذلك بأن الأصل في الأشياء هو الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه قاعدة ينطلقون منها في بحث كل شيء، فالأصل في الأشياء الحل. ويعضد هذا الأصل، يعني عفوا، قالوا إن الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على المنع، ويعضد هذا الأصل نصوص وأدلة، من أظهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وجاء فيه: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن في آخر الحديث: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أي تصرفوا فيها كما شئتم. أخرجه أبو داود وأحمد. قال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده صحيح. وكذا قال الشوكاني: إسناده صحيح. وأخرجه أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أيضا، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني كما في الإرواء. وكان سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه محلا بفضة، وكذلك أيضا وسنده جيد. وكان أيضا سيف الزبير بن العوام محلى بفضة كما في صحيح البخاري، وحديث أنس كما أشرت قبل قليل، وأثر عمر بن الخطاب صحح الألباني أو جود إسناد أثر عمر بن الخطاب في إرواء الغليل وصحح حديث أنس. هذا ما يتعلق بأحكام لبس الذهب والفضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. وهذا مر معنا في الدرس الماضي. قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ نجس. وهذا هو المذهب، أن جلد الميتة نجس دبغ أو لم يدبغ. والمسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن جلد الميتة يطهر، وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. القول الثاني أنه لا يطهر، وهو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، وقد رجع عنها كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. سبب الخلاف في هذه المسألة ما ظاهره التعارض بين حديثين، بين حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عكيم. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبغ الإهاب فقد طهر، وهذا في صحيح مسلم. ولفظ الأربعة: أيما إهاب ذبغ فقد طهر. وحديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عكيم يعني ليس بصحابي، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وزاد أبو داود وأحمد: قبل موته بشهر، يعني أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. فالحديث الأول ظاهره طهارة الجلد إلى دبل، والثاني أنه لا يطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. والأرجح من هذين القولين هو الأول، أن جلد الميت يطهر لقوة حديث ابن عباس من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. أما حديث عبد الله بن عكيم فأكثر المحدثين على تضعيفه، وممن صرح بتضعيفه ابن الجوزي والنووي وابن حجر وغيره، وصححه من المعاصرين الألباني حديث عبد الله بن عكيم. فالجواب الأول أنه ضعيف. الجواب الثاني: على فرض صحته فإنه محمول على حرمة استعماله قبل الدبغ، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نعم، الانتفاع بالإهاب محرم ما لم يدبغ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بإهاب. والإهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يطلق عليه إهابا، وإنما يطلق عليه قربة أو شن أو جلد ونحو ذلك. وهذا المسلك في الجمع وهذا التوجيه ذكره أبو داود في سننه وابن عبد البر في التمهيد، وأشار إليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاويه. هذا بحث المسألة من حيث الإجمال، هل يطهر أو لا يطهر؟ القائلون بأن جلد الميتة يطهر اختلفوا إلى أقوال عدة. القول الأول أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والغزال والخيل والأرنب. القول الأول أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والغزال والخيل والأرنب. القول الثاني أنه لا يطهر إلا جلد الحيوان الطاهر، فيكون أوسع من القول الأول قليلا، يعني فيكون مأكول اللحم وهناك حيوانات طاهرة لكنها غير مأكولة اللحم كالهرة. القول الثالث أن الدباغة تطهر كل جلد إلا الكلب والخنزير. الرابع أن الدباغة تطهر كل جلد إلا الخنزير. الخامس أن الدباغة تطهر كل جلد حتى الكلب والخنزير. ومن قال بهذا ابن حزم في المحلى، وكذلك اختاره الشوكاني. وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول، أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد مأكول اللحم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره من العلماء المعاصرين ابن عثيمين. ودليل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغها ذكاتها، وفي لفظ ذكاة الأديم دباغه، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وقال عنه ابن حجر: حديث صحيح، كما في التلخيص. وهذا الحديث يبين، أو قبل ذلك، والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم، الذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم. الشاه إذا جيء بها فهلكت، فماتت، نفقت، فإنها نجسة، لكن إذا ذكيت طهرت. لكن إذا جيء بحيوان نجس أو حيوان غير مأكول اللحم كالهر مثلا والكلب والخنزير فذبح وذكر عليه اسم الله، هل يطهر؟ ما يطهر. فالذكاة لا تؤثر فيه، فالذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الأديم دباغه. وهذا الملحظ الدقيق أشار إليه أبو البركات في منتقى الأخبار، فقال هذه الجملة، وفي هذا تنبيه بعد إرادة هذا بعد ذكر هذا الحديث، قال: وفي هذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء، وفي هذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. فالدباغة ما تؤثر إلا في الذي يؤثر فيه الذكاء، والذي يؤثر فيه الذكاء هو مأكول اللحم، فإذا ذبح طهر. وهناك دليل آخر عاضد له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش وأن يجلس عليها، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أسامة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قبل أن أتجاوز هذه المسألة أخشى أن يكون هناك ما أدري خلط أو خطأ في الفهم. هذه الجلود التي تؤخذ من المسالخ الآن، جلود الغنم والإبل والبقر، هل هي طاهرة قبل الدبغ أو ليست بطاهرة؟ أريد منكم من يجيب. أعيد السؤال: هذه الجلود التي تؤخذ من المسالخ نراها على السيارات بكميات كبيرة، هل هذه طاهرة قبل الدبغ أو ليست بطاهرة؟ أصلاً الجميع يجيب، هذه مسألة تجاوزنا على أنها واضحة. طاهر بالإجماع هذه الجلود، لأنها مذكات ليست ميتة، بحثنا في الميتة، بالميتة. أما هذه مذكات طاهرة، وجلدها وإن لم يدبغ طاهر بالإجماع، وإنما بحثنا في جلد الميتة التي لم تذكر. قال المؤلف: وكذا عظمها، يعني عظم الميتة، يعني حتى يكون الكلام دقيق. العظم إذا أخذ من المذكات، من البهيمة المذكات، فهذا العظم طاهر بالإجماع. لكن العظم من الميتة التي هي نجسة، الميتة النجسة، عظمها هل هو طاهر أو نجس؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه نجس، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. الثاني أنه طاهر، أن العظم عظم الميت طاهر، وهو مذهب الإمام مالك، وقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد، واختاره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما دليل القول الأول فقالوا لأن هذه ميتة، والميتة نجسة، والعظم منها. ودليل القول الثاني ألحقوا عظم الميتة بما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة طاهر. قالوا فكذلك العظم، ما لا نفس له سائلة كالذباب والبعوض ونحو ذلك، ليس له نفس سائلة، النفس مراد بها الدم، ليس له دم سائل، فهذا طاهر عند أهل العلم. قالوا وكذلك العظم، فالنجاسة تسري فيما يسري فيه الدم، والعظم لا يسري فيه الدم، فيكون طاهرا. هذه نحتاج إلى سؤال بعض المختصين والأطباء، هل هناك يعني هل الدم يجري في العظم أو لا يجري، أو الظاهر أنه لا يجري؟ ونأخذ بالظاهر ونقف. قال المؤلف وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وسبقا أشرنا يعني إلى هذه المسألة في درس مضى. قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة حيوان الماء طاهرة، ولاحظ قيد المؤلف حينما قال الذي لا يعيش إلا فيه، فهناك من الحيوانات هي من حيوانات الماء لكنها تعيش في الماء وتعيش في البر، هذه ليست داخلة هنا. المراد بحيوان الماء الذي لا يعيش فيه إلا فيه، أما الذي يعيش في الماء ويعيش في البر فليس مائيا بحتا، ويدخل في ذلك يعني السمك فإنه لا يعيش إلا فيه، وهناك حيوانات تعيش فيه ولا وتعيش في البر أيضا كالتمساح وغيره من الحيوانات. فالسمك مثلا هذا طاهر، ميتته طاهرة بالإجماع، ميتة السمك طاهرة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته. ثم قال وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. وما لا نفس له سائلة، نفس يعني الدم، وسائلة يعني تجري فيه، وهذا الضابط ذكره جمع كبير من أهل العلم أخذا من حديث الذبابة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فإذا وقعت الذبابة وغمست في الماء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر. أخذ أهل العلم أن الماء إذا وقعت فيه هذه الحشرة أنه طاهر، أخذا من هذا الحديث. ومثله أيضا البعوض وما شابه من الحشرات الذي ليس فيه نفس سائل فإنه طاهر. استثنى كثير من أهل العلم من ذلك الحشرات التي لا نفس لها سائلة ولكنها متولدة من النجاسات، كالحشرات التي تنشأ من البيارات مثلا أجلكم الله وتخرج منه ونحو ذلك، فهذه نجسة لأنها متولدة من هذه النجاسة. وقد يكون منها ما لا يكون في هذه الأماكن، كان يكون في البرية ونحو ذلك، فلا تكون متولدة من نجاسات فتكون طاهرة كالصراصير ونحوها، فمنها ما يكون متولدا من النجاسات فيكون نجسا، ومنه ما لا يكون متولدا من النجاسات فلا يأخذ حكم النجاسة. ونقف هنا وننتقل إلى الأسئلة. يقول معلوم أن العظم لا بد من وجود دم بداخله، وإلا كيف يتغذى العظم ويكون قوي وصلب إلا بوجود دم يغذيه بالمواد الغذائية؟ ومن المعلوم أن أصل تكوين الكريات الحمراء في النخاع الأحمر في عظم الساق، وكذلك النخاع الأصفر تنتج منه كريات الدم البيضاء. يعني هذا يعني طيب ويحتاج إلى مزيد تأمل أيضا، فإن النخاع قد يزال وينقى العظم بعد ذلك، ولكنه توجيه وجيه جيد. يقول نام ولدي الصغير على فراشي وعمره سنتان، ولما أفاق من نومه كان هناك أثر بلل قليل، هل يجب غسله؟ وإذا يبس كذلك هل يجب غسله؟ نقول النجاسة تزال، النجاسة تزال، فإن كان هذا رضيعا فإنه يكفي فيه النضح، وإن كان كبيرا فلا بد فيه من الغسل. يقول كيف تقول أن من أدلة من قال بتحريم استخدام عنية الذهب وفضها الإجماع والمسألة فيها خلاف؟ قلت لأن الإجماع قد سبق الخلاف، قال نووي إجماع من قبل داود حجة عليه، فكيف يكون إجماع ثم يكون خلاف؟ يعني قد يقع، قد هذا دليلهم واستدلالهم، قد ينعقد الإجماع وينقرض العصر فيتم الاحتجاج به، ثم يحدث بعض الناس خلافا في المسألة. يعني أظن صورتها واضحة، وهذا مبني على مسألة، هل ينخرم الإجماع بانقراض العصر أو لا، أو هل يشترط لحجية الإجماع انقراض العصر أو لا؟ طيب السؤال سبق. يقول أليس هذا، يقول أحلت لنا ميتتان ودمان في الميتتان في الحوت والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال، أليس هذا دليل على عدم نجاسة الدم اليسير؟ لأن الكبد إذا لم تطبخ وأكلت دون طبخ يكون فيها دم، وكذلك الطحال. نقول هذان قد نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤكلان وإن لم يطبخا، الكبد والطحال فهو مباح حلال. أما الدم الذي يكون في سائر اللحم اليسير فإنه يعني لا يضر بالاتفاق، وسبق يعني الإشارة إلى هذا الدرس الماضي. يقول إذا عرف عن سمك معين في البحر أنه يأكل النجاسات فهل هو طاهر؟ يعني هذه يعني مسألة الجلالة، والجلالة كل حيوان مأكل اللحم يأكل النجاسة، فهذا يطهر بأن يحبس عن هذه النجاسات زمن ثم يؤكل. يقول ما حكم استخدام الذهب في الزينة كساعات الحائط مثلا أو اللوحات الجمالية؟ هذه من الصور التي هي محل تردد ويعني وإشكال، وهي من الصور التي تحتاج إلى يعني مزيد بحث وتأمل مع ملاحظة اعتبار عدم السرف والخيلاء والتشبه بالكفار وقد أشرت إليه. يقول بالنسبة للذباب إذا وقع في الإناء فقد يكون الذباب على صنوف من النجاسات التي تكثر الآن، فلا يكون هذا فيه ضرر في غمس الذباب في الإناء فيراق ما في الإناء أو فيه مخالفة للسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشدنا إلى هذا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، والناس بحاجة إلى المياه، وليس ما يكون في الإناء هو الماء فقط، قد يكون ألوان أخرى من الأشربة كال يعني الألبان وغيرها، والناس بحاجة إليه. أما من أراد أن يتركه وأن لا يشربه وعافته نفسه فهذا ليس مجبرا وليس واجبا أن يشربه، لكن من احتاجه فعليه أن يغمسه، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك تطهير للإناء. وهذا الحديث يعني فيه كلام كثير جدا، وقد خاض فيه الخائضون وانحرف فيه العقلانيون، فقالوا بقول بعيد، مع أن في صحيح البخاري إلا أنهم طعنوا في صحته قبل زمن، قبل 30 سنة و20 سنة، فلما أثبت العلم الحديث يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، يعني رجعوا إليه بعد ذلك مع أنهم قد طعنوا بعقولهم فيه. فيقولون يعني أصحاب العلم الحديث أنه إذا غمس أو مقل الذباب في الإناء فإن حال الماء الذي في الإناء يكون أطهر وأنقى مما كان عليه قبل ورود الذباب،